أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس الأربعين من كتاب العلم، وكان ذلك في مساء الأربعاء 22 من جماد الثاني 21,400 من الهجرة، الموافق 20 من سبتمبر 2000 من الميلاد.
وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم من صحيحه: باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رجل يا رسول الله، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ، فقال: أيها الناس، إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال: أعرف وكاءها، أو قال وعاءها وعصاصها، ثم عرفها سنة ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. قال: فضالة الإبل. فغضب حتى احمرت وجنتاه، أو قال احمر وجهه، فقال: وما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها. قال: فضالة الغنم. قال: لك أو لأخيك أو للذئب. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال: سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثر عليه غضب، ثم قال للناس: سلوني عما شئتم. قال رجل: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقام آخر فقال: من أبي يا رسول الله؟ فقال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال: يا رسول الله، إنا نتوب إلى الله عز وجل. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. يقصد أن هذا قد يعرض للعالم أو للمعلم، وأنه قد يعرض له ما يغضب لأجله، فلا يقدح هذا في العالم، لا يقدح في المعلم أنه يغضب أثناء درسه، وخاصة إذا رأى ما يكره. ولا يقال ها هنا إن هذا خاص برسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، فالأصل عدم الخصوصية، لأن هذا الباب لو فتح لدعيت الخصوصية في كل شيء، كلما جاء دليل واحتج به محتج قيل له هذا لعله خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا غير مقبول. الأصل عدم الخصوصية، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم أيضا إن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن كان له صلى الله عليه وسلم أن يغضب أثناء الموعظة والتعليم فهذا في حق غيره أولى وأولى. نعم، ما كان صلى الله عليه وسلم يغضب لنفسه، وإنما كان يغضب إذا انتهكت حرمة لله عز وجل، فينبغي على المعلم كذلك ألا يغضب لنفسه، وإنما يغضب إذا انتهكت حرمة لله عز وجل، أو إذا فعل الطالب ما هو بخلاف الأولى. فأحيانا يلجأ المعلم لمثل هذا كوسيلة لتنبيه المتعلم، فقد ينتظر المعلم من بعض طلابه شيئا ما، فإذا بهم يأتون بخلاف ما ينتظره منهم فقد يغضب عليهم أو يظهر غضبه أو انفعاله لكي ينبههم إلى أنهم ما ينبغي لأمثالهم أن يفعلوا ما فعلوا، وإن كان ليس محرما وقد يكون مثلا مكروها أو ما إلى ذلك. الشاهد على كل حال أن الترجمة ليست خاصة بنبينا صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك أوردها البخاري في كتاب العلم باب الغضب في الموعظة والتعليم، وأن هذا قد يكون أحيانا وسيلة من وسائل التعليم، ووسيلة من وسائل التربية، ووسيلة من وسائل تنبيه الطالب وإيقاظه، فقد لا يتنبه الطالب إلا إذا أظهر المعلم فعالا معينا. فمثل هذا يعني أعم مما يظنه كثير من الناس. باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. حدثنا محمد بن كثير العبدي، وهنا بين الحافظ أن هناك شيخا آخر في هذه، أن هناك راويا آخر في هذه الطبقة اسمه أيضا محمد بن كثير، وهو الصغار وهو الصنعاني هكذا، لكن الذي يظهر أنه الصغاني. طيب، عندنا الصنعاني لكن أشك في هذا، فأحتاج إلى أن يراجع التهذيب، تهذيب الكمال أو تهذيب في محمد بن كثير هذا، وأنا أظن أنه يعني هو الذي عندي هنا الصنعاني لكن أظن أنه الصغاني. قال الحافظ هو العبدي ولم يخرج للصنعاني شيئا، هكذا قرأته على حاله. قال أخبرنا سفيان، وسفيان في هذه الطبقة هو الثوري، وإن كان في هذه الطبقة أيضا ابن عيينة، لكن إذا روى العبدي عن سفيان فهو الثوري. محمد بن كثير العبدي إذا روى عن سفيان فهو الثوري، ونستطيع أن نقول عرفناه أيضا بشيخه، فإن ابن أبي خالد ومن فوقه كوفيون فيعتبر الإسناد عراقيا، وبالتالي فسفيان هو الثوري. فإن ابن عيينة حجازي، ولكن لا يمنع أن يروي الحجازي عن العراقيين، وإن كان هذا قليلا لكنه وارد، وارد. الغالب أن يروي أهل الأمصار عن أهل الحجاز، ويصعب العكس أن يروي الحجازيون عن أهل الأمصار، هذا قليل، لأنكم تعرفون طبعا أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يعيش في الحجاز، وبالتالي فروايته خرجت من الحجاز وانتشرت في الأمصار، يعني الحديث النبوي خرج من الحجاز وانتشر في الأمصار، فغالب الأسانيد تجدها مثلا تبدأ مصرية ثم تصير في النهاية حجازية، أو تبدأ عراقية أو يمنية ثم تصير حجازية في نهاية الأمر، إما يعني مكية أو مدنية، لكن في الغالب تنتهي بحجازيين. فأما رواية الحجازيين عن أهل العراق أو عن أهل مصر فهذه نادرة أو قليلة، والله تعالى على أعلم. فسفيان في هذا الإسناد هو الثوري، سفيان بن سعيد ابن مسروق الثوري، إمام أهل العراق في زمانه ومفتيهم. عن ابن أبي خالد واسمه إسماعيل، بجلي كوفي. عن قيس بن أبي حازم بجلي كوفي. عن أبي مسعود، عن أبي مسعود الأنصاري. ما اسمه أبي مسعود الأنصاري؟ عقبة بن عمرو، وليس ابن عامر، عقبة بن عمرو الأنصاري، وهو غير عبد الله بن مسعود، هذا أبو مسعود والثاني ابن مسعود. قال رجل يا رسول الله. طيب هذا الرجل لا ندري من هو، الحافظ أورد ذلك بصيغة التمريض فقال قيل هو حزم بن أبي كعب، ومثل هذا لا يعتمد عليه، وما أورده الحافظ بصيغة التمريض إلا لعلة ولا بد، فما عندنا جزم بمن القائل، فهذا مبهم. فهل يضرنا هذا الإبهام؟ هل يضرنا هذا الإبهام؟ يضرنا؟ لا يضرنا. لماذا؟ لأنه في المتن وليس في الإسناد. المبهم في المتن لا يضر، المبهم في الإسناد هو الذي يضر إذا كان مدار الإسناد عليه. قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان. وأنا لا أكاد أدرك ليس معناه أنها تفوتني، بل هذا الأسلوب يستعمل حتى فيما كان قصدا أو عمدا، يعني إني أتعمد التأخير عن الصلاة من أجل تطويل فلان بنا فإنه يطول، فأتعمد التأخير حتى لا يعني أشهد هذه الصلاة الطويلة. قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، أي بسبب تطويل فلان. يقول هنا الحافظ في بحث لغوي يعني عن هذا التركيب لا أكاد أدرك مما، قال قوله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطيل أو يطول كما في نسختنا، قال القاضي عياض ظاهره مشكل، لأن التطويل يقتضي الإدراك لا عدمه، يعني إذا كان يطول فأنا أدرك بما أنه يطول، إذن مهما تأخرت فإني أدرك، لكن طبعا كما قلت على ما فسرت سابقا من أنه يقصد أنه يتعمد أن يتأخر. قال القاضي عياض ظاهره مشكل، لأن التطويل يقتضي الإدراك لا عدمه. قال فكأن الألف زيدت بعد لا، وكأن أدرك كانت أترك. طبعا هذا يخالف معنى الحديث، وإن كان يعني تركيب اللغوي قد يكون على ما قال القاضي عياض. قال الحافظ قلت هو توجيه حسن لو ساعدته الرواية. وقال أبو الزناد ابن سراج معناه أنه كان به ضعف، فكان إذا طول به الإمام في القيام لا يبلغ الركوع إلا وقد ازداد ضعفه، فلا يكاد يتم معه الصلاة. قلت أي الحافظ وهو معنى حسن، لكن رواه المصنف عن الفريابي عن سفيان بهذا الإسناد بلفظ إني لأتأخر عن الصلاة. إذن هنا بين أنه متعمد، ليست مسألة أن الصلاة تفوته، لا، إنما هو بسبب هذا التطويل أصبح لا يهتم بأن يصلي مع هذا الرجل لأن هذا الرجل يطول الصلاة، فنفر عن صلاة الجماعة، حصل له نفور عن صلاة الجماعة. وتؤيده بقية الرواية إنكم منفرون، فالرجل حصل له نفور بسبب تطويل الإمام. قال فعلى هذا فمراده بقوله إني لا أكاد أدرك الصلاة أي لا أقرب من الصلاة في الجماعة، أو أي لا أقرب من الصلاة في الجماعة بل أتأخر عنها أحيانا من أجل التطويل. وسيأتي تحرير هذا في موضعه في الصلاة، ويأتي الخلاف في اسم الشاكي والمشكو. طيب هنا لما جاء هذا الرجل وأخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بهذا، لم يعاتب الرجل كما يفعل كثير منا، إذا جاء من يشتكي ماذا نصنع له؟ أنت تقف في محطة الأوتوبيس ساعة، وأنت تقف في طابور الجمعية ساعتين، وأنت تقف في طابور التليفونات ساعة. هذا ليس من الهدي النبوي. ليس معنى أن أهل الدنيا يشتغلون في دنياهم أننا نقيس يعني العبادة على أمور الدنيا، هذا خطأ. من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الدعاة للأسف أنهم يريدون من أهل الدنيا أن يبذلوا في دنياهم، أن يبذلوا في دينهم كما يبذلوا في دنياهم، وهذا خطأ، هذا خطأ. ومعلوم أن الصحابة كان منهم من يعمل في الزراعة، وكان منهم من يعمل في التجارة، وكان منهم من يعمل في كذا وكذا. ما كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول لهم يجب عليكم أن تصلوا بنفس المقدار الذي مثلا تعملون فيه في أمور دنياكم، هذا خطأ. وما يفعله كثير من الدعاة اليوم نقول إنهم ليسوا أفضل من معاذ رضي الله عنه، إن كانت القصة في معاذ وحده أو تكررت من معاذ ومن غير معاذ، فإن هذا لا يمنع أن يكون قد تكرر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تكرر منه الغضب وتكرر منه التنبيه إنكم منفرون إنكم منفرون. فبدلا من أن يتوجه باللوم على الرجل، وقصة معاذ فيها أن الرجل الذي خرج من الصلاة وصلى وحده وانصرف إنما كان عنده شغل دنيوي، كان عنده شغل دنيوي، وورد في بعض طرقه أنه كان عنده شيء من الزرع يريد أن يسقيها أو شيء من هذا القبيل، يعني كان يريد أن يذهب لأمر من أمور الدنيا. ولذلك اتهمه معاذ رضي الله عنه بعد الصلاة لما قيل له إن رجلا كان يصلي خلفك وخرج صلى وحده وذهب إلى شغله، اتهمه معاذ رضي الله عنه بماذا؟ بالنفاق، قال هذا منافق. فلما بلغت الكلمة للرجل ذهب واشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين له أنه ما خرج من الصلاة إلى شغله إلا لأن معاذ رضي الله عنه طول فصلى بهم بالبقرة في صلاة العشاء، فلم يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، وإنما عاتب معاذا رضي الله عنه، بل اشتد عتابه لمعاذ رضي الله عنه وقال له فتان فتان فتان. وكم في هذه الرواية عم صلى الله عليه وسلم فقال من أم بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. وهذا أمر عام لا يختص بأقوام بعينهم، لا يختص بأقوام بعينهم، هذا أمر عام. وما صلى النبي صلى الله عليه وسلم أبدا بأصحابه لا بالبقرة ولا بالنساء ولا بآل عمران، ما ورد أنه فعل هذا صلوات الله وسلامه عليه. فهذا التطويل الزائد عن الحد يعتبر كما في الحديث تنفيرا، فغضب صلى الله عليه وسلم، وهذا موضع الشاهد أنه اشتد غضبه حتى إن الراوي يقول، والراوي هنا هو من؟ أبو مسعود البدري، قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ. فهذا في حدود رؤية أبي مسعود، ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم اشتد غضبه كما اشتد غضبه في ذلك اليوم. فقال أيها الناس إنكم منفرون، والتنفير ضد ماذا؟ ضد إيش؟ قال يسروا ولا تعسروا، وإيش؟ وبشروا ولا تنفروا. إذن هو ضد التبشير، فالإنسان دائما في مقام الدعوة يكون مبشرا ولا ينبغي أن يكون منفرا. نعم، بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. فلا ينبغي للداعي أن يكون منفرا، لا ينبغي أن يكون مبشرا. الداعي ماذا يرجو من المدعو؟ يرجو له النجاة، ما يدعوه ليهلكه. ولذلك ورد في الحديث ما إذا قال الرجل هلك الناس فهو، وللأسف معظم من يركبون المنابر اليوم ماذا يقولون للناس؟ ماذا يقولون؟ هلكتم وضعتم ضيعتم الدين ضيعتم لا حول لك. طيب إذا كنت ولا بد فاعلا فاجعل نفسك معه، قل ضيعنا هلكنا، قل ما هي. لا ينبغي أن تقول للناس هلكتم ضعتم دمرتم الإسلام ضيعتم الدين، ما يجوز هذا، هذا تنفير، هذا تنفير. إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، أو على الوجه الآخر لقراءة هذا الحديث فهو أهلكهم، أي هو الذي تسبب في هلاكهم. وعلى الوجه الأول فهو أشدهم هلاكا، لأنه انشغل بغيره عن نفسه. فهنا لا بد للداعي أن يكون مبشرا، ولا يجوز له أن يكون منفرا، لأنه ماذا يريد؟ يريد للمدعو النجاة. فكما مثلت برجل يغرق ورأى على الشاطئ من يمكنه أن ينقذه، فهذا الذي يرجى له أن ينقذ هذا الغريق بدلا من أن يمد له يد المعونة أو أن يلقي له بطوق النجاة أو بحبل أو بأي شيء، إذا به يقول له وهو يواجه الغرق ويعني وينازع ويعني يصارع الأمواج، يقول له ما الذي أنزلك في هذا المكان وأنت لا تجيد السباحة؟ في حد يعمل هذا الذي تعمله؟ كانت النتيجة أنه طبعا انهارت عزيمته وقواه وغرق. فبدلا من أن يساعد يقول له قاوم، نعم اقتربت من الشاطئ، يشجعه، إذا بيقول له يا خيبة الأمل ما الذي جعلك تنزل في هذا المكان وأنت لا تحسن السباحة؟ دمره أهلكه. هكذا لا ينبغي للداعي أن يكون سببا في إهلاك المدعو، بل عليه أن يشجع المدعو وأن يعينه على نجاة نفسه وعلى أنه يريد له الخير. ما يريد، ماذا تريد من المدعو إلا أنك تريد له الخير، تريد له النجاة؟ هذا هو الذي اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله. إذن القول اللين لهذه العلة، لعله يتذكر أو يخشى. فالمدعو إذا أنت قلت له قولا لينا هذا يكون سببا في انتفاعه بالموعظة، وفي انتفاعه بالدعوة، وفي انتفاعه بالتذكرة. أما إذا أنت قلت له أنت هالك، أنت كذا، أنت كذا، هذا يجعله لا ينتفع بكلامك بل يصده عن ذلك. فهنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا، وهنا الغضب لله عز وجل، لأن هذا الإمام خالف السنة وتسبب في تنفير رجل. وهنا لا يقال أبدا كما يحصل للأسف من بعضنا، للأسف ماذا يحصل من بعضنا إذا ورد مثل هذا؟ نقول يا أخي، يعني واحد مثلا من المأمومين جاء واشتكى، قال فلان يطول بنا، بدلا من أن نعالج المشكلة نقول يا أخي هذه مسألة فردية، واحد اشتكى، الناس كلهم ما اشتكى، حتى ولو كان واحد فقط هو الذي اشتكى. لا يجوز أن تهمل شكواه، لا يجوز أبدا أن تقول ما هذا واحد. وإذا كان يا أخي لا يعجبك المساجد كثيرة، اذهب صلي في أي مكان آخر. للأسف هذا كلام يقال الآن، للأسف فيأتي من يشتكي إلينا نقول يا أخي كل الناس ما اشتكوا، ما في إلا أنت الذي اشتكي. إذا ما فعل هذا صلى الله عليه وسلم واهتم بشكوى هذا المشتكي، مع أنه ما اشتكى أحد غيره، لكن وصف صلى الله عليه وسلم هذا الإمام الذي نفر هذا الواحد فقال أيها الناس إنكم إيش منفرون، وعمم صلى الله عليه وسلم القضية على الأئمة حتى يهتم بها كل إمام يصلي بالناس، أنه لا يجوز له أن يطول بالناس بل عليه أن يراعي أحوال الناس. والهدي النبوي ها هنا أنك تنظر إلى أضعف رجل في الجماعة التي تصلي بها، كما وصى صلى الله عليه وسلم أحد الأئمة فقال له أنت إمام قومك اقتدي بأضعفهم، يعني انظر في المأمومين من أضعف واحد في المأمومين الذين تصلي بهم، اجعل صلاتك مناسبة لصلاة أخف واحد في القوم، يعني أضعف واحد، اعتبر أضعف واحد هو الإمام، اقتدي بأضعفهم. يعني لو صلى بك هذا الضعيف كيف سيصلي؟ فأنت صلي صلاة تشبه صلاته لو صلى هو بك، اقتدي بأضعفهم. فجعل صلاة أضعفهم هي المقياس وهي الميزان، وهذا يحل إشكالات كثيرة. هذا يحل إشكالات كثيرة، لأن الأمر بهذا سيختلف من قوم إلى قوم، ومن جماعة إلى جماعة، ومن موقع إلى موقع، ومن مسجد إلى مسجد. وكما مثلت بمسجد مثل مسجد الجمعة، قلت دائما يعني أمثل بهذا المسجد، كنت أمثل به، أقول مسجد في مكان ينتابه الناس وهم مختلفون، يعني من يأتي في صلاة الظهر غير الذي يأتي في صلاة العصر غير الذي، والمسجد قريب من موقف عام للمواصلات، وبالتالي يأتيه السائق والمحصل والركاب. مثل هذا المسجد من يصلي فيه إماما لا بد أن يكون في غاية الحكمة، وأن يصلي بالناس صلاة خفيفة جدا. لماذا؟ حتى لا يكون فتنة لأحد. إنسان عنده موعد أو عنده عمل أو عنده كذا ويقول أنا أريد أن أصلي في الجماعة، يعني جاء يريد الخير، تقوم أنت تتسبب في إيش؟ في فتنته. فمثل هذا المسجد الذي هو بجوار محطة مواصلات بهذه الصورة، موقف أتوبيسات عام يأتيه الناس من كل فج كما يقال، هذا لا ينبغي لإمامه أن يطول بالناس، بل عليه أن يختار أقل السور وأخفها لكي يصلي بالناس. هذا مقتضى الحال. الكعبة المشرفة كيف ترون أئمة الحرم يفعلون؟ خفيفون جدا. لماذا؟ يصلي خلفهم آلاف وأحيانا ملايين، وفي هؤلاء الآلاف والملايين أناس غاية في المرض وغاية في الضعف وغاية في كبر السن، ومنهم من يكون قد وصل للتو من السفر، ومنهم من يعني من يريد فقط أن يحط رحاله ويذهب يستريح، ومنهم من يكون قد تعب من أداء المناسك ويحتاج فقط إلى الوصول إلى مكانه. فيراعى أحوال الناس، لا بد من مراعاة أحوال الناس. فدائما الذي يصلي بالناس إماما لا بد أن يراعي أحوال المأمومين، وهذا من يعني من تمام السنة ومن تمام رحمته وشفقته صلى الله عليه وسلم، كما وصفه ربه بقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم. هنا قد يحتج بعض الناس يقول طيب نبينا صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يصلي مثلا بسورة الأعراف في صلاة المغرب على ركعتين. هنا نقول إن حال الإمام مع حال المأمومين هو الذي يقدر هذه المسألة. أنت لو صليت خلف الرسول صلى الله عليه وسلم هل تتمنى أنه ينهي صلاته؟ أبدا إطلاقا. فلا يقاس معاذ على نبينا صلوات الله وسلامه عليه، هذه واحدة. ثم إن الحال الذي كان يداوم عليه نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن على ما وصف في هذا الحديث أنه صلى بالأعراف، هذا مرة في حياته في صلاة المغرب على الركعتين. وأنا أضرب مثالا بأشياء نعرفها في زماننا، أحيانا تصلي خلف إمام تتمنى أن يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، وأحيانا تصلي خلف إمام ما تتمنى أن يتم قراءته أبدا. يحصل ولا ما يحصل؟ فكيف بنبينا صلوات الله وسلامه عليه؟ فأنت لا ينبغي أن تقارن إماما بإمام أو أن تقارن نفسك بغيرك. في هذه الحالة لا بد أن تكون مقدرا، هل من يصلون خلفك يحبون أن تطول بهم أصلا أو لا؟ والله إن كانوا يحبون قراءتك وطولت بهم وما اعترض أحد فبها ونعمة، تحمد الله على هذه النعمة، لكن يكون في حدود المعقول. لا ينبغي أن تصل إلى حد القراءة بالبقرة وآل عمران أو النساء في ركعة كما فعل معاذ رضي الله عنه، لا ينبغي أن تصل إلى هذا. ثم حتى لو فرضنا جدلا أنك في يوم من الأيام صليت بالأعراف المغرب على ركعتين، هذا لا يكون هديا دائما، ما يكون هكذا، هذا تفعله مرة في عمرك ولا لا؟ هذا تفعله مرة في عمرك، ما تفعله كل يوم أو كل أسبوع، ولا يكون هو الهدي الدائم. فالأصل الأصيل عندنا هو أنك تقدر حال من يصلي خلفك، وأنك لا تطول بالمأمومين، وخاصة في أمثال زماننا هذا. نحن في زمان يعني الناس فيه ضعاف الإيمان ولا يتحملون، فعليك أن تراعي أحوالهم، عليك أن تراعي أحوالهم. وكلما اقتربت من العلم والسنة كلما ازددت معرفة بهذا الأصل الأصيل، من أم بالناس فليخفف، من صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. إذا كان مسجدك من المساجد التي يأمها دائما عابر السبيل فلا بد أن تقدر هذه الثلاثة. إذا كان مسجدك من المساجد التي لا يأتيها يعني إلا أهل القرية أو أهل المحل كما يقال، فعندها ستأتم بأضعفهم، تنظر أضعف القوم فلعل أضعف القوم يعني في بعض الأحيان يكون الإمام نفسه كبيرا في السن جدا، حتى إن المأمومين يستحون أن يقولوا له إنك طولت، لأنهم يرون أنه أضعفهم، فلو طول بهم ما أحد يكلمه، يقولون والله إذا هو تحمل هذا فنحن أولى أن نتحمل، وخاصة إذا كانت قراءته قراءة طيبة. وأعرف يعني أمثلة لهذا النوع من الناس، تجده شيخا كبيرا مسنا ولكن قراءته طيبة، حتى إن الناس لا يملون من الصلاة خلفه، وإذا صلى بهم يسرون جدا أنه يقرأ بهم قراءة يعني طويلة شيئا ما. فالشاهد على كل حال أن الأمر يختلف من إمام إلى إمام ومن مأمومين إلى مأمومين، ولذلك فالطول والتخفيف يعتبران من الأمور النسبية، يعني التطويل والتخفيف يعتبران من الأمور إيش؟ من الأمور النسبية. ولكن إذا كان المسجد كما قلت من المساجد التي روادها متغيرين، يعني رواد المسجد ليسوا دائمين، يعني دائما في يعني من يكون عابر سبيل يدخل، هذا لا بد فيه من ملاحظة هذه الأمور، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. فأنت قد تبدأ الصلاة وخلفك 10 يصلون خلفك، لكن ما تنتهي إلا وخلفك كم؟ 20 و30، فقد يدخل خلفك من لم يكن موجودا في أول الصلاة. فاعتبار مسألة ذوي الحاجات بالذات هذا أمر مهم، وبخاصة إذا كان مسجدك على طريق عام، يعني الناس يرتدون هذا الطريق ويمكن أن يدخل الغريب الذي أنت لا تعرفه، ففي هذه الحالة لا تقول والله أنا أعرف أهل الحي أن أضعفهم فلان، لا، لا بد أن تقدر أن هذا المسجد يدخله من لا يكون من أهل هذا الحي. فالعبرة في هذا المقام هي أولا بأحوال المأمومين، ثم أيضا يعتبر فيها حال الإمام. فهناك صنف من الأئمة لا تمل من الصلاة خلفه، ولكن أيضا نقول لهذا الصنف من الأئمة يعني كن في حدود المعقول، كن في حدود المعقول، لا تحمل الأمر أكثر مما يتحمل الناس، وبخاصة أنه قد يصلي خلفك ذوي الحاجات والضعاف والضعفاء والمرضى، فلا بد من مراعاة أحوال المأمومين. ثم قال نعم
أنا ما نحس السماء طولت الخطبة وطولت الصورة مثل الاستاذ الجمعة وسبلك الاستخافة وفرصة الجمعة يبقى الجريمة على مين؟
على الإمام مش عليك أنت. لا مش عليك أنت. نعم بارك الله فيك وسلمك. قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي المسندي قال حدثنا أبو عامر وهو العقدي واسمه عبد الملك ابن عمرو قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي، ربيعة ابن فروخ هكذا، نعم، عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد، لا أعرف عن يزيد شيئا، وهو من التابعين بحسب روايته عن الصحابي، عن زيد بن خالد الجهني يكنى أبا عبد الرحمن وقيل غير ذلك في كنيته، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال اعرف وكاءها أو قال وعاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأدها إليه. وهنا استخدم نبينا صلى الله عليه وسلم لفظة الرب، رب الشيء بالمعنى العام، نعم ربها أي سيدها، فإن جاء ربها فأدها إليه. قال فضالة الإبل، فغضب حتى احمرت وجنتاه أو قال احمر وجهه، وكان صلوات الله وسلامه عليه يظهر الانفعال في وجهه سواء كان فرحا وسرورا أو غضبا وحزنا، فكان من النوع الذي لا تخفى مشاعره، يعني إذا تأثر ظهر يعني انفعاله على وجهه صلوات الله وسلامه عليه، فكان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر، وإذا غضب احمر وجهه واحمرت وجنتاه من شدة الغضب صلوات الله وسلامه عليه. فغضب حتى احمرت وجنتاه أو قال احمر وجهه، فقال وما لك ولها، أي ضالة الإبل، لأن الجمل ربنا خلقه يعني قادرا على التحمل، وإن طالت به الأيام وابتعدت به المسافات، فكما وصفه صلى الله عليه وسلم قال معها سقاؤها. فالجمل يختزن في سنامه كمية من الدهون، هذه الكمية يعني يستعملها في حال عطشه، كأن هذا يعني مخزن للطعام وكذلك للشراب، فهو يستنفذ هذا المختزن من الطعام والشراب عندما يجوع أو يعطش. ولذلك يلقبون الجمل بسفينة الصحراء لهذا السبب، لأنه يتحمل يعني لمدد طويلة ولمسافات بعيدة. فقال ما وما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، جعل الله له يعني في يعني أطرافه ما يستعين به على قطع الفيافي والصحراوات والأماكن الوعرة، فعنده حذاؤه يمكنه من السير إلى مسافات طويلة. فخف الجمل يعني خلقه الله لهذه المهمة، فمعها سقاؤها وحذاؤها. ترد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها. قال فضالة الغنم، قال لك أو لأخيك أو للذئب. فالشاهد من الحديث هو غضبه صلى الله عليه وسلم عندما سأله الرجل سؤالا لا ينبغي أن يسأل، فسأله عن شيء ما ينبغي أن يسأل عنه أصلا. ثم قال حدثنا محمد بن العلاء الهمداني يكنى أبا كريب، قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن بريد وهو بريد بن عبد الله بن أبي بردة، ويكنى أبا بردة كجده، عن أبي بردة الجد أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري، عن أبي موسى واسمه عبد الله بن قيس، قال سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أشياء كرهها. وطبعا هذا يحصل في أحيان كثيرة للمتعلم، يظن أنه من علامات حرصه أنه يكثر السؤال، وهذا خطأ، لعلنا وقعنا فيه جميعا في بداية الطلب وما زلنا نقع فيه لعلنا إلى يومنا هذا. فبعض الناس يظن أن من علامات حرصه على التعلم أنه يكثر من السؤال، حتى إنه أحيانا يخوض في أشياء قد يكرهها المسؤول، ومثل هذا لا ينبغي للطالب. فالصحابة رضي الله عنهم في يوم من الأيام أكثروا من السؤال، حتى خاضوا في أمور كرهها النبي صلى الله عليه وسلم، بل وصل الأمر إلى أمر خطير جدا، أنهم صاروا يسألون عن أنسابهم، هل أنسابهم صحيحة أم لا، فيسأل الرجل من أبي، وهذا معناه أنه قد تفضح أمه، من أبي من أبي، هذا أمر جد خطير. فغضب صلى الله عليه وسلم حتى قال سلوني عما شئتم، فظن البعض أنه فتح لهم الباب، وهو في الحقيقة إنما قال هذا غضبا صلوات الله وسلامه عليه. قال فلما أكثر عليه غضب، ثم قال للناس سلوني عما شئتم، قال رجل من أبي، قال أبوك حذافة، فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله، فقال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر رضي الله عنه ما في وجهه قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل. فعرف عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال سلوني عما شئتم أو عما بدا لكم من باب الرضا ومن باب الترحيب بالأسئلة، وإنما قال ذلك غضبا صلوات الله وسلامه عليه. لذلك قام عمر رضي الله عنه وقال إنا نتوب إلى الله عز وجل. وفي بعض الروايات كما سيأتي أن عمر رضي الله عنه برك على ركبتيه، يعني ليبين أنهم عرفوا خطأهم وأنهم يستغفرون الله من ذلك. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم بإذن الله، ودرسنا القادم يوم السبت إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.